أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الكتاب المسموع، حيث نتابع وإياكم القراءة في كتاب تفسير سورة براءة للإمام الخامنئي دام ظله. وموضوعنا اليوم هو الآيتان 74 75 من سورة براءة، وبحثنا عن المنافقين. مستمعين الأفاضل، تفضلوا بالاستماع إلى تلاوة عطرة للآية 74 بصوت القارئ الأستاذ محمد حسين سعيديان، ونعود بعدها لتفسير الإمام الخامنئي.
يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير.
يبدأ الإمام الخامنئي بتفسير الآية يحلفون بالله ما قالوا. يعلم من هذه العبارة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح لهم بشيء فلجأوا إلى الحلف بالله كذبا، إنهم ما قالوا ما ينسب إليهم. ولقد قالوا كلمة الكفر. وفي مقابل إنكارهم يؤكد الله عز وجل في كتابه الكريم أنهم قالوا كلمة الكفر، أي الكلام الذي لازمه الكفر، أو هو علامة من علامات الكفر ومؤشر من مؤشراته، وأن ذلك جرى على ألسنتهم. وكفروا بعد إسلامهم. تبين هذه العبارة أن الكفر الصادر عن المنافقين هو ردة وكفر بعد الإسلام، ويستفاد من هذه العبارة عدم إيمانهم الواقعي، لأن الآية تنسب إليهم الإسلام للإيمان. ومعنى العبارة أن هؤلاء المنافقين أعلنوا الشهادتين وصرحوا بكلمة التوحيد بألسنتهم، فاقتضى ذلك أن يحسبوا بين المسلمين. ولكنهم بعد قولهم لا إله إلا الله عادوا وغلبهم الكفر الباطني الكامن في نفوسهم، وتحول من كفر استعدادي وبالقوة إلى كفر فعلي. مستمعين الكرام، يرى الإمام أنه من صريح القرآن الكريم يفهم التفاوت والاختلاف بين مفهومي الإسلام والإيمان في قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فهذه الآية تخاطب الأعراب وتنهاهم عن التبجح بالإيمان ونسبته إلى أنفسهم، وتدعوهم إلى الاكتفاء بنسبة الإسلام. أما الإيمان فهو مرتبة تنفيها الآية عنهم، فالإيمان مرحلة من التسليم أعلى من الإسلام، وقد يكون الإنسان مسلما ولكن ينبغي أن يرقى درجة حتى يصير مؤمنا. ومهما يكن من أمر، فإن الآية التي نحن بصدد تفسيرها تتحدث عن المنافقين وتخبر عن انقلابهم إلى ما كانوا عليه من الكفر بعد جريان كلمة التوحيد على ألسنتهم، والتي لأجلها حسبوا من المسلمين. يتابع الإمام في التفسير: وهموا بما لم ينالوا. يعلم من هذه الجملة أن المنافقين أرادوا فعل شيء مضافا إلى عودتهم إلى الكفر، ويبدو أنهم كانوا يخططون ويتآمرون على النبي أو على الإسلام، ولكنهم باءوا بالفشل بالتدخل الإلهي الذي أبطل مكرهم. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. تكشف هذه العبارة عن وضاعة المنافقين وحقارتهم، فهؤلاء لم يكتفوا بإعلان الكفر بعد التظاهر بالإسلام، بل بلغت بهم الوضاعة وخبث السريرة أنهم نقموا من الإسلام أنه جعلهم أغنياء من فضل الله. وبهذا انحط أكثر من الكافرين الذين قد يتفهم موقفهم السلبي وعداؤهم للإسلام، لأنه أضر بهم وبدينهم، فإذا تآمروا على الإسلام وخططوا لضربه يمكن فهم دوافعهم. أما هؤلاء المنافقون فإنهم ينقمون بعد أن أغناهم الله من فضله وجعلهم سادة، وبدل أن يشكروا الله على نعمته وفضله كانوا يتآمرون على الإسلام في السنة 8 للهجرة. وهذا أعلى درجات الوضاعة والخسة والبعد عن الفطرة الإنسانية السوية. مستمعين الأعزاء، في الآية انفتاح لباب التوبة، فإن يتوبوا يك خيرا لهم. تنبئ هذه العبارة من الآية عن فتح الله باب التوبة في وجوه المنافقين على الرغم من كل ما فعلوه وقالوه. والتوبة هي الرجوع عن الخطأ والعودة إلى صراط الإسلام المستقيم. والمطلوب من المنافقين حتى تقبل توبتهم الصدق والعزم الحقيقي على التراجع ليعودوا كسائر المسلمين نساء ورجالا يخلصون لله ولرسوله ويحملون فكر هذا الرسول ويعملون بتعاليم دينه. يرى الإمام أن كون وجه التوبة خيرا لهم واضح، أما في الدنيا فإنها تكون سببا لنيلهم منافع الإسلام في حياتهم ليعودوا بسبب التوبة أعضاء في المجتمع الإسلامي لهم ما لسائر المسلمين. وأما في الآخرة فإن التوبة سبب لنيل الفضل الإلهي الذي أعده الله للتائبين. وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة. المقلب الآخر غير التوبة هو التولي والإصرار على ما هم عليه، والعاقبة التي سوف يؤول أمرهم إليها إن لم يتوبوا هي العذاب الإلهي في الدنيا والآخرة. وليس الله بعاجز عن النيل منهم ليضطر إلى السكوت عنهم والإغضاء عما فعلوه أو قالوه. وبحسب قانون العقاب والثواب فلا بد من نيلهم الجزاء الذي يستحقون في الدنيا والآخرة. إخوة المستمعين، يشير الإمام الخامنئي إلى أن العذاب الذي يتوعدهم الله به في هذه العبارة هو عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ولعذاب الدنيا صور عدة، منها فشل خططهم وتآمرهم على الإسلام والنبي وانتهاء أمرهم إلى القتل على أيدي المجاهدين أو البقاء على قيد الحياة ولكن العيش أذلاء في المجتمع الإسلامي. ومن صور العذاب الدنيوي للمنافقين أن لو نجحت مؤامراتهم ووصلوا إلى ما يريدون واستطاعوا إنهاء الإسلام والقضاء عليه، ففي هذه الحالة سوف يعودون إلى الحياة المظلمة التي كانوا فيها قبل بعثة رسول الله، وبذلك سوف يعيشون في جهنم الدنيا التي تحرقهم بنار الشرك والكفر. هذه بعض صور العذاب التي قد تنالهم في الدنيا سواء كان ذلك داخل المجتمع الإسلامي أو خارجه. وعذابهم في الآخرة هو أنهم بعد أن يحشروا يوم القيامة وبسبب تضييعهم الفرصة في الدنيا وعدم الاستفادة منها في التكامل الذي كان متاحا لهم لو أنهم تابوا وأحسنوا العمل، فلن يجدوا في تلك الساعة سوى العذاب الإلهي المعد لهم ولأمثالهم. وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. تعلن هذه العبارة بصراحة ووضوح للمنافقين أنه عليهم أن لا يظنوا أن ضربهم للإسلام وتآمرهم عليه سوف ينتهي إلى ما يحبون، وأنهم بعد ذلك سيجدون من يحميهم ويتولى أمرهم أو يدافع عنهم، فلن ينفعهم لا يهود المدينة ولا مشركو مكة. فعبد الله بن أبي ليس له أن يطمئن إلى أن اليهود الذين يتآمر معهم ضد الإسلام سوف يكونون له ولجماعته عونا ونصيرا. وإذا رفع الله يد رحمته ولطفه عنهم فلن يجدوا بعد ذلك راحما لهم ولا لطيفا بهم، فليس لهم في الأرض ولا في السماء بعد ذلك من ينصرهم أو يكون لهم وليا. يتناول الإمام سبب نزول الآية. ورد في بعض الروايات أن أحد المنافقين قال لصحبه ما يدل على تكذيبه النبي: فإن كان ما جاء به محمد حقا لنحن شر من الحمير. ووصل الخبر إلى النبي فاستدعاه فحلف أنه ما قال. وقد وردت هذه الرواية من طرق الإمامية وأهل السنة، ولكن لا نرى ضرورة التسليم بكون هذه الحادثة هي سبب نزول الآية، فليست هذه الحادثة أمرا مهما يستأهل نزول جبرائيل بالوحي. نحن نعتقد أن الوحي لا ينزل إلا من أجل شيء أكثر خطرا من هذه الواقعة. وروي أيضا أن هذه الآية نزلت بسبب كلام صدر عن بعض الأشخاص الذين كانوا معترضين على تنصيب الإمام علي عليه السلام خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعاتبهم على ما قالوا فأنكروا فنزلت الآية. وأخيرا روي أن سبب النزول هو حادثة العقبة، وهذا مروي من طرق الفريقين. وحادثة العقبة حادثة مشهورة معروفة في تاريخ الإسلام، ولا نستبعد أنها هي سبب النزول بالنظر إلى أهمية هذه الحادثة. وخلاصة قصة المؤامرة التي تروى في هذا المجال أن المنافقين توقعوا أن يهزم النبي في معركة تبوك، وسوف تكون هذه الهزيمة فرصة لهم لإخراج المسلمين من المدينة بالتعاون مع بعض أعداء المسلمين من خارج المدينة. ولكن عندما رأوا أن النبي عاد منتصرا من تبوك، عزموا على الكمين لهم خارج المدينة كي يقتلوه قبل دخوله فيها، وكمنوا له في منعطف على طريق المدينة. وقبل وصول المسلمين إلى ذلك المكان، أمر النبي الجيش بمتابعة السير في الصحراء، واختار هو وبعض أصحابه ومنهم عمار بن ياسر وحذيفة بن اليمان أن يمر من ذلك المعبر الذي كمن فيه المنافقون. ولعله تعمد ذلك، ولكننا لا نعرف المصلحة التي قدرها ليختار المرور من المكان الخطر. ولما رأى المنافقون الفرصة سانحة عزموا على اغتيال النبي في ذلك المكان، وذلك بقطع سرج راحلته ليسقط النبي في ذلك الممر الوعر، وبعد ذلك يجهزون عليه من دون أن يعلم الفاعل. ويبدو من الأخبار الواردة في بيان القصة على اختلافها أنهم هموا بالتنفيذ، وصدرت عنهم بعض الكلمات التي تكشف عن كفرهم، وكانوا يطعنون في الإسلام وفي النبي نفسه. فأمر النبي حذيفة وعمارا بالهجوم عليهم فردوهم، وخشي المنافقون من انفضاح أمرهم فلاذوا بالفرار. والسبب الذي دعا المنافقين إلى فعل ما فعلوه هو أن الدولة الثورية التي أسسها النبي ضيقت الحياة على أهل الجاهلية ووجهاء المدينة، فلم يعد متاحا لهم فعل ما كانوا يفعلونه قبل تأسيس هذه الدولة المباركة، فعزموا على التخلص من هذه الدولة أو إزعاجها وخلق المشاكل لها وإثارة المصاعب في وجهها، وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإسلام، وذلك بإعادة بناء المجتمع الجاهلي الذي يعيد لهم الامتيازات التي خسروها بعد ظهور الإسلام. أعزائي المستمعين، يشير الإمام الخامنئي إلى وجود اختلاف بين الإمامية وأهل السنة في تسمية هؤلاء بأشخاصهم. فعند الإمامية هم مجموعة من الأشخاص حاولوا إعاقة حركة الإسلام، ولما فشلوا انتقموا بعد ذلك بحرف الإسلام عن مساره. ويذكر أهل السنة أسماء أشخاص آخرين، وورد في بعض كتب التاريخ أن عمارا وحذيفة كانا يهددان بعض الأشخاص بالإعلان عن أسماء الذين كانوا في العقبة. وقبل الوصول إلى ختام الحلقة، تفضلوا مستمعين الأعزاء بالاستماع إلى تلاوة الآية 75 من سورة براءة وتفسيرها بشكل مختصر.
ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين.
يقول الإمام إن هذه الآية تبين أيضا علامة من علامات المنافقين، وذلك أنهم يعاهدون الله على أمر أو فعل، فيعطون الله العهد بأنهم إن نالوا الأمر الفلاني فسوف يفعلون كذا. مثلا إذا أصبنا مالا فإننا نعاهد الله على فعل الأمر الفلاني، ولكنهم بعد أن ينالوا ذلك المال أو غيره لا يفون لله بما عاهدوه عليه. هذا وتشير الآية إلى حادثة محددة، ولكن مضمونها قابل للصدق على المنافقين في موارد أخرى. مستمعين الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نقطة النهاية. نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. دمتم برعاية الله تعالى.